معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة. الجزء الأول: علينا أن نتخذ من الشخصية القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدى لنا في كل صفحة من صفحات حياتنا الصلوات الشريفة التي تفيض من قلوبنا، يجب أن تعكس على أرواحنا شيئا من النسيج الروحاني لشخصية سيدنا سيد المرسلين. إن من يحوز في نفسه نصيبا من قناعته وتوكله وخضوعه لمشيئة الله تعالى أو ما يماثلها من الأخلاقيات السامية فهو مؤمن نال السعادة الحقيقية. لكي يتمكن المؤمن من تنمية صفاته الروحانية ويبلغ الكمال، فلا بد له من أن يأخذ نصيبه من سيرة فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه السامية. تتحقق هذه الحال بقدر ما تكون المحبة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثل روحانيته. فالبشرية بأسرها قد سمعت الترنمات الإلهية التي تمنح القلب شفاء ورحابة من اللسان المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تشرفت البشرية ببحر المغفرة والكرم الشاسع للرحمن تعالى بفضل محبته لنور الوجود، وبرغم كل ذنوبها نالت البشرية عطف ربنا وشفقته المتجليين في ندائه يا عبادي، أيضا كرما لوجه سيد العالمين. أمام كل هذا الإحسان والإكرام والمحبة، فإن واجبنا أمة محمد هو اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه ووصاياه بجماع قلوبنا، وأن نحيا حياتنا في ضوء روحانيات سنته السنية. لقد تلطف ربنا فوهب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي هو أعظم المقامات وأرفعها، وأوصى بما يتفق ورفعة المقام اللائق به، ولأنه كثير الرأفة والرحمة أيضا نحو أمته، فقد أراد لأمته أن تلتزم تلك الوصايا فيما يأتي بعض تلك الوصايا. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وأوصيكم بالمثل. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه هذا بحرص ككل أوامره، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكان عليه السلام كلما نهض ليغادر مجلسا دعا ربه قائلا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال شرف معرفة الله تعالى معرفة أكثر قربا من جميع البشر. قال ذات يوم لصحابته: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. لقد وعد الله عز وجل عباده الذين يخافون منه في السر والعلن وفي كل الأحوال بالجنة. قال الله تعالى في آياته الكريمة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لهذا السبب تكون الليالي التي يقومها الأنبياء وصحابته في الحق وفي قلوبهم مخافة الله والأمل في رحمته الواسعة أكثر ضياء من نهارهم، فلياليهم مملوءة بروحانيات وطمأنينة سجودهم المغسول بفيض دموعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع: وكلمة العدل في الغضب والرضا، وأوصيكم بالمثل. إن حالة الغضب هي تلك اللحظات حين يصعب على المرء المحافظة على اعتداله ووجهته، ويفقد السيطرة على التوازن بحيث يحيد بسهولة عن العدل. وفي مثل هذه المواقف ينبغي التصرف بهدوء والتحلي بالصبر، مع التذكر الدائم لله واليوم الآخر والابتعاد عن الظلم، يقول الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تطرق فيه إلى موضوعات عدة: ثلاث منجيات من النار، العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، خشية الله في السر والعلانية. قصد يوما شخص سيدنا فخر الكائنات يرجو منه إعفاء سارق من عقوبة قطع اليد، فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أحب بناته إليه: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالعدل ضروري من أجل سعادة الأفراد والمجتمعات على السواء. يشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة بهذه العبارة الوجيزة: العدل أساس الملك، والملك هو الدولة والسيادة والقوة. في عهد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء أهمية في تاريخ الإسلام، ولم يتجاوز سنتين ونصف السنة من الحقبة الأموية التي دامت 92 عاما، عاش الأهالي في حال من الاستقرار والأمن، لأن حكمه قام على الحق والعدل في بلاد وصلت حدودها إلى إسبانيا، فلا عمران مع الظلم ولا دولة بلا عدل. ولدينا مثال من تاريخنا العثماني، فقد تخاصم معمار نصراني والخليفة السلطان محمد الفاتح أمام القاضي خضر بيك، فما كان من هذا الأخير القاضي خضر بيك إلا أن حكم للمعمار النصراني على الخليفة، مع أن القاضي من أصدقاء الخليفة المقربين ويدين له بتعيينه في منصبه. هذا الحكم مثال على العدل الذي بفضله دامت الدولة العثمانية على مدى قرون عديدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع، والقصد في الفقر والغنى، وأوصيكم بالمثل. على الإنسان أن ينفق باقتصاد، سواء كان ثريا أو فقيرا، على ما قسم له الله، وألا يقع في غواية الإسراف في أي موقف أو شرط. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة قيمة الثراء قبل الوقوع في براثن الفقر. قال الله عز وجل في الاعتدال والاقتصاد: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. من هذا المنظور على المؤمن أن يدرك أن الملك لله عز وجل، وأنه ليس سوى مؤتمن عليه، فيستخدم منه بحدود كفايته، وينفق ما تبقى في سبيل الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا بغنى القلب حتى في الشدائد: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. تنال السعادة الحقة للغنى والثراء بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. وحتى يتمكن المؤمن من الإنفاق وتقديم الخدمات في سبيل الله تعالى ورضاه، عليه أن يكسب بالحلال والطاهر، وأن يستطيع العطاء من غير شعور بالضغينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. فالشخص الصالح هو من أصحاب الرحمة والرأفة، وما الرحمة إلا أن يعطي الشخص ما يملك لمن حرم منه. بعبارة أخرى، الرحمة هي مساعدة الآخرين من أجل تلافي حرمانهم. الرحمة والكرم هما بشرى راحة الضمير في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. الأغنياء الشاكرون، أي الأثرياء الذين يشكرون ربهم وينفقون في سبيله وكذا الفقراء الصابرون هم نماذج نادرة الوجود في المجتمعات، لذلك فالمؤمنون من المجموعتين كلتيهما هم من العباد الصالحين المرضي عنهم عند رب العالمين. الأثرياء الكرماء من أهل الشكر كالفقراء الصابرين من أهل الكرامة، سواء في الشرف الإنساني والرضا الإلهي معا، بيد أن الإسلام ذم الأثرياء المتكبرين الخسيسين والفقراء الذين لا يطيقون صبرا على ما قسم لهم ويتمردون. لهذا فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الغني الحق إذن هو من امتلك فضائل سامية كالقناعة والتوكل والتسليم، ولا يقوم سلطان الغنى الحقيقي إلا على سعادة الإنفاق. حين بدأت حملة الإنفاق من أجل غزوة تبوك امتلأ الصحابة حتى ممن لا يملكون شيئا بالحماسة للتضحية بالمال والروح. أحد هؤلاء ويدعى أبا عقيل رضي الله عنه عمل الليل بطوله فكسب صاعين من التمر، فأعطى صاعا لأهل بيته وتبرع بالثاني للغزوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: سبق درهم 100,000 درهم. فاستفسره صحابته الكرام: يا رسول الله وكيف؟ أجابهم قائلا: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، أي أنه تصدق بنصف ماله، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به، أي أن الأول أعطى نصف ما يملك مع أنه بحاجة إليه، في حين أعطى الثاني قسما ضئيلا مما يملك، وإن كان أكثر بكثير مما أعطاه الأول. معنى هذا أن قيمة العطاء تتعلق بمستوى الشعور بالتضحية أكثر مما يتعلق بمقداره المادي. وهنا مثال آخر عن هذه الحقيقة. قصد شخص عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون. فسأله عثمان رضي الله عنه: وإنكم لتغبطوننا؟ فرد الرجل بالقول: إنا لنغبطكم. فأجاب عثمان رضي الله عنه قائلا: فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من 10,000 غيض من فيض. ويعبر الشيخ سعدي عن الحقيقة نفسها فيقول: لم يغلق الله تعالى باب الخير في وجه أحد، عليك أن تعلم أن فعل الخير يتناسب وقدرات كل شخص. لا يستوي تصدق غني بقنطار من الذهب من خزينته وتصدق فقير بقيراط مما كسبه بجهده. ساق الجرادة حمل ثقيل بالنسبة لنملة، أي أن حجم الخير يتناسب والتضحية المتضمنة فيه. مثال من معركة اليرموك: الشهداء الثلاثة الذين كانوا على وشك الموت ظمأ ولديهم كأس واحدة من الماء، راح كل منهم يقدمها لصاحبه. تشير هذه الحادثة إلى مستوى التضحية الذي يعز بلوغه. نعم، كان المثل الأعلى للصحابة هو الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغت الرحمة والزهد عندهم ذروتيهما، فقد كان ذلك المجتمع يحيا على ترويض النفس والزهد في ملذات الدنيا، أما الاستهلاك المغالي والنهم والرفاه والأبهة فهي مما أنكره نسل الصحابة، كان أثرياؤهم من الأغنياء الشاكرين وفقراؤهم من الفقراء الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع، وأن أصل من قطعني، وأوصيكم بالمثل. يأمر الله عز وجل دائما عباده بأن يصلوا أرحامهم بصورة مستمرة دون انقطاع، وأن يحسنوا إلى أقاربهم ويكرموهم. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، معلنا بذلك عن أهمية صلة الرحم، أي زيارة الأقارب وحمايتهم والاهتمام بهم، حتى لو تصرف الأقرباء بسلبية نحونا، بل حتى لو قطعوا كل صلاتهم بنا، توجب علينا الاستمرار في زيارتهم ونصحهم بلسان لطيف، أي أمرهم بالمعروف، وهذا حديث شريف آخر حول الموضوع نفسه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. القدوة الأرفع في هذا الموضوع أيضا هو بلا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين كان يذبح أضحية كان لابد أن يرسل منها إلى أهل خديجة رضي الله عنها. كان يقول أيضا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يبين الله عز وجل كم سيخسر أولئك الذين يهملون واجب صلة الرحم فلا يحمون أقرباءهم في الآيات الكريمة التالية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدى الخسران الرهيب الذي سيتعرض له أولئك الذين يهملون صلة الرحم في الحديثين الشريفين: لا يدخل الجنة قاطع. وفي الحديث الآخر: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع، وأعطي من حرمني، وأوصيكم بالمثل. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الحديث الشريف: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. في العام السابع للهجرة غرقت مكة في الجفاف والمجاعة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال الذهب والشعير والتمر إلى أهل مكة الذين يعادونه بضراوة منذ 20 عاما. استلم أبو سفيان كل ذلك ووزعه على فقراء قريش. الإنسان يغلبه الإحسان، الإكرام والإحسان يتغلبان حتى على العداء فيهذبانه، بسبب هذا الإنفاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء مكة. عبر أبو سفيان عن سروره قائلا: جزى الله ابن أخي خيرا، فإنه وصول لرحمه. كان هذا الكرم قد أدى إلى تشرف كثيرين باعتناق الإسلام. لدينا مثال آخر جميل في النبي يوسف عليه السلام، فقد ألقى به إخوته في الجب مدفوعين إلى ذلك بغيرتهم منه، أما هو فقد أكرمهم أجمل إكرام وسامحهم ولم يواجههم بما فعلوه به، فما كان منهم إلا أن قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.